لأنها في سماوات حياتنا، لا بد أن تمطر خيرا عميما،
ولأنها في حياتنا تمنح نفوس الظمأ غيثا هنيئا وريا.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مرافق الغيم. مرافق
الغيم، التقديم
نجلاء محمد
وأحمد المختفي.
مرافق الغيم من إخراج
عامر حسن.
مرافق الغيم كتب هذه الحلقة
محمد الشنبي،
إلا يوسف. نعم سكناه يوسف المداني وهو جريح، ويا فندم لا تنسونا من الفلوس، الشباب متضايقين جدا. ويقاطع صوت يشبه انه قايل
متأكد انه يوسف لانه من قادة الحوثيين الكبار.
ايوه متأكد 100%، وبرسل لك الفيديو الان.
طيب ولا يهمك، سأكلم سمو الأمير يضاعف راتبكم إلى 1000 ريال. كم عددكم أنتم اللي مسكتوه؟
يا رجل إيش من 1000، هذا المداني نشتي مكافأة مزية، وعددنا الذي مسكناه 150 الذي سلمنا من الموت.
طيب ولا يهمك، نخليها 1200.
وينقطع الاتصال، وتمر دقائق وتبدأ القنوات العربية وسكاي نيوز الإماراتية والإخبارية السعودية وعشرة المحطات ببث الخبر العاجل على الشاشات. تم أسر القائد الحوثي الكبير يوسف المداني.
وبينما كان الجريح يئن ويقول
يا مرتزقة أنا مش يوسف المداني،
كانوا يقاطعونه بالسب والشتم والتعذيب ويقولون بعدها
إلا يوسف شحمه ولحمه ودمه.
فمن هو هذا المجاهد، ثم الجريح، ثم الأسير، ثم الشهيد؟ هنا القصة كاملة.
هناك على السواحل أساطير وملاحم يعجز القلم عن إحاطتها، فأعداد أشبال الوطن الأحرار من رجال الرجال تتضاعف باستمرار، يشكلون سلاسل مترابطة كأنها سبحات متصلة ومنفصلة. وبعد أن تم تطهير معظم الخوخة ونال المرتزقة من التنكيل والإبادة ما امتلأت به الصحاري والرمال، غامر رتل مكون من العشرات من الآليات ما بين طقم ومدرعة ودبابة متجها إلى يختل بأقصى سرعة. وما أن وصلوا أحد الأودية المنخفضة حتى توقفوا بعد أن أصبح الطيران يقصف أمامهم.
وغير بعيد من الرتل كانت نواظير الأحرار ترصد الحركة بدقة، وبينما يتم تخطيط مخطط لمواجهة الرتل وتشكيل مجموعة مناسبة، إلا أن أحد المجاهدين البواسل نهض كالأسد وقال
مهما كان العدد الذي سيواجههم فإن كثرة العدو غالبة، سيتمكنون بعدها من الفرار، لكني سأكمن لهم عند ذلك المنعطف والذي لابد أن يمروا من عنده، وأشار بيده إلى أطراف المنخفض.
عارضه مرافق وأصروا أن يكون معه بعض الأشبال، إلا أنه رفض ذلك ووزعهم على أماكن بعيدة مختلفة، وقال لهم وهو يستخدم سلطة القائد
إن رأيتم الرتل يعود أدراجة فأتوا إليه، وإن توقف الرتل مكانه فتوقفوا، وإن وصل طريقه فقوموا بتقطيع أوصاله، كل واحد منكم في مكانه.
حمل البطل فوق كتفيه ما خف وزنه وطاب فعله 3 صواريخ لو و6 من قذائف البازوكا وحقيبة صغيرة مليئة بالقنابل اليدوية و8 مخازن رشاش كلاشينكوف.
تحلق حوله أكثر من 10، هذا يقبل رأسه وهذا يحتضنه، جميعهم يعلمون أن من يكون في رأس سلسلة الكمين هو أكثر المجاهدين عرضة للخطر، وكلما حاولوا ثنيه عن تلك المهمة وأن يكون في الحلقة 5 أو 4 أو حتى على الأقل في 2، كان يستخدم سلطته القوية ويقول لابد أن تنفذوا خطة قائدكم.
كانت تلك الكلمات تعقد ألسنتهم بالصمت وتشعل قلوبهم بالقلق، ويتمنى كل واحد منهم أن يكون في ذلك المكان.
لوح بيديه مودعا وهرول في الكثبان، يخطو بسرعة تارة ويبطئ تارة، وكأنه أسد كثيف الشعر يتربص بقطيع من الثيران. كان لثيابه المموهة وخطواته المحترفة بين الرمال والأشجار وضرب الطيران العشوائي في المكان الأثر الكبير في وصوله إلى المنعطف دون أن يتنبه له الرتل المتوقف غير بعيد.
وجد حفرة كبيرة تخفيه حتى الرقبة، وبدأ بتفريغ الحمولة الثقيلة ورصها عن يمينه ويساره، وما هي إلا ساعة وتوقف الطيران عن التحليق والضرب، ويبدو أنه استجاب لعشرة النداءات من رتل المرتزقة.
تحرك الرتل وتحركت شفاه البطل بالتسبيح والتهليل والتحميد، واقترب الرتل أكثر وكأنما يساق إلى حتفه.
اقترب أكثر، ولكنه يسير هذه المرة بحذر وبسرعة خفيفة، لربما خشية الألغام أو لربما خوفا من معاودة الطيران الذي لا يؤمن جانبه.
ردد المجاهد: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأطلق الصاروخ باتجاه مقدمة الرتل، وإذا بالطقم يحترق بمن علي. حمل الصاروخ الثاني والثالث وأطلقهما بعد الأول، فإذا بمدرعتين تحترقان، وبدأت الأصوات والصيحات والصراخ والنداءات تتعالى مترافقة مع تطاير شظايا المتفجرات من الآليات المحترقة، ويصيح كبير المرتزقة بأن عليهم أن يخرجوا من مدرعاتهم وأن يتركوها، ويصيح بهم قائلا:
إنه الطيران الملعون، من يقصفنا ونحن نستحق لأننا مرتزقة.
ابتسم البطل وهو يقول: الحمد لله الذي أعمى بصائرهم، واستمر في إطلاق البوازيك التي اختفى صوتها مع تلك الانفجارات الكبيرة. وبعد آخر قذيفة بازوكة أطلقها المشاهد، بدأ كبير المرتزقة ينادي بالمايكروفون في الهاربين بصوت عال:
أقبلوا نحوي، أقبلوا نحوي، فلقد تلقيت اتصالا بأنها ليست طائرات ونحن في كمين، ولابد أن حولنا المئات أو الآلاف من الحوثيين، وعليكم أن تنتشروا وتؤمنوا المكان وإلا قتلنا جميعا.
كان المجاهد قد انتهى من القنابل جميعها، وأصبح رشاشه يخرج الدخان من فوهته وكأنه زفير مدخن لمداعة. كانت الخزنة الأخيرة تقذف آخر رصاصاتها، والتي لا تستقر إلا في قلب مرتزق أو جرجمة غاز أجنبي.
وكانت الرصاص كذلك تقبل إليه كأنها زخات مطر من كل مكان. أصيب البطل في كتفه الأيسر بطلقة طائشة، ضغط على المكان النازف بيده اليمنى ودس رأسه في الحفرة.
وبينما هو كذلك إذ سقط عليه أحد المرتزقة الفارين، وكان سمينا جدا ورائحته كريهة جدا، فلربما كان ثملا أو أنه يتعاطى مخدرا ولم يشعر بأن تحته بني آدم.
أخرج المجاهد يده اليمنى وأرسلها نحو رقبة هذا الوغد، فإذا به يصيح بعربية مكسرة قائلا:
أنكثوني أنكثوني، هنا تأبان يا كني.
اجتمع العشرات من المرتزقة حوله وهالهم المنظر، فليس هناك من تعبان، وقالوا له:
شكلك زيدت العيار يا سنغالي.
أشار لهم إلى حنجرته، فشاهدوا كف المجاهد البيضاء تمسك بحنجرة السنغالي، فقاموا برفع السنغالي والمجاهد ملتصق به والدماء تغطيه، وما أنفصلوا بينهما حتى أمسك ستة منهم بالمجاهد ينزعون عنه بقايا خزنات الرصاص الفارغة، وحضر أحدهم وما أن رأى حتى صاح قائلا:
إنه يوسف المداني.
تعالت الصيحات بالنصر، وكبيرهم يسأله:
كم معك من مقاتلين في الكمين؟
فيأتيه الجواب:
لا أحد معي.
وبعد أن مشطوا الأماكن القريبة، أخذ العشرات يجرون المجاهد إلى أحد السيارات الناجية، وفيما قدماه تخطان الأرض كانت عيناه تعد القتلى المجندلين حول المدرعات المحترقة الثمان، وبدأ يعدهم:
1، 2، 5، 10، 36، 45.
وعاد من تبقى من الرتل يجر أذيال الهزيمة والخيبة إلى حيث أتى، ومعه 3 أطقم مليئة بالجثث التي تم حشرها في أكياس الزبالة السوداء بعد ترقيمها بقلم أبيض، وتركت 6 جثث قال عنهم كبير الرتل:
لا تحملوهم، فإنهم من تعس، ولا شك أنهم هم الخونة الذين بلغوا الحوثيين عنا.
تمدد المجاهد يجر أنفاسه بصعوبة بعد أن توقف نزيف جرحه بعد ربطه.
كان المرتزق كضباع حول، هذا يقف متأملا حواجب، وذاك يحملق في أنفه، وآخر يقول:
أنت من الجن أم من الإنس؟ لقد قتلت منا أيها المجوسي 58 عدا عن عيال تعز.
ابتسم المجاهد ساخرا وقال: الحمد لله، وليتني حملت المزيد من الرصاص.
يركله المتحدث في بطنه ويأتي بعدها كبيرهم ليقول:
نحن متأكدون بأنك يوسف، وسنعطيك فرصة تتحدث إلى أهلك قبل قتلك.
أمسك المجاهد بالهاتف وضغط الأرقام، وما أن رن الهاتف وسلم على زوجته حتى اختطف كبيرهم الهاتف وقال:
ألو، من معي؟ من أنت؟
من أنت أنت؟ ولماذا أخذت الهاتف من يد زوجي؟
معك قائد القوات الجنوبية، أمسكنا بزوجك، أخبرينا عن اسمه الكامل ولا قتلنا؟
كادت المرأة أن تسقط مغشيا عليها، إلا أنها استحضرت موقف زينب وهي ترى أخيها الحسين ممزق الجسد، وأخذت نفسا عميقا وقالت: سأخبرك عن اسم زوجي، لكن قبلها أعطيني إياه لأكلمه.
ناوله الهاتف فقال المجاهد: سامحيني أيتها المرأة العظيمة، سامحيني أيتها المجاهدة الصابرة، سامحيني أيتها الفاضلة الشامخة، وقبلي أمي وأبي وجميع إخوتي نيابة عني، واطلبي لي السماح منهم جميعا وممن يعرفني، وكوني كفاطمة في صبرها، وزينة في شجاعتها، وسكينة في إيمانها، ولا تجزعي إن صعدت روحي لبارئها. ركله كبير المرتزقة قائلا: أنجز. أكمل المجاهد حديثه قائلا: أخبري أبنائي يا زينة النساء عن أبيهم البطل، أخبريهم عن أبيهم المجاهد، أخبريهم أنني صمدت كالجبل الأشم مقبلا غير مدبر، أخبريهم أنني أرى أنوار وأنهار الجنة، وأشعر بلمسات محمد وعلي والحسنان وفاطمة، أخبري كل صعدة في سهلها والجبل بأن أحد أبنائها تصدى لرتل كامل.
ركله كبير المرتزقة ثانية فقال المجاهد:
أخبريهم عن اسمي يا زوجتي العزيزة.
أمسك كبيرهم بالهاتف وقال:
ما اسم زوجك يا امرأة؟
اسمه البطل المقدام، المدافع عن وطنه وعرضه، علي محمود الشهاري.
وفجأة انطلقت ست طلقات غادرة فاجرة آثمة، انغرست في صدري علي كأوسمة في صدر التاريخ. يتردد معها صوت علي وهو يتشهد، ثم يتبعه صوت كبيرهم قائلا: لقد قتلنا زوجك، وإذا تريدون الجثة عليكم دفع 2 مليون ريال.
ويأتيه الجواب بصوت يسبح في الدموع ويعانق الجبال شموخا وصبرا: سأقول لك ما قالته أم مجاهد من قبل، الروح سيأخذها ربي، والجثة كلها أنت والضباع التي حولها، وسيأتيك 1000 1000 علي يأخذون بالثار ويدافعون عن الأرض والعرض والدين.
هذه ليست قصة خيالية بكتابة أدبية بغرض التشويق والإثارة على سبيل الأكشن، ولا حكاية من الأساطير، بل تفاصيل أحداث واقعية يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل يوم في ميادين الشرف والعزة، في الجبهات التي يتواجد فيها المقاتل اليمني الجسور ليصد الغزاة المعتدين من قوات تحالف العدوان على مدى 3 أعوام. قل الإمارات والفأر الإماراتي، لا عاصم اليوم من أمر السماوات، إن الأعاصير إن شدت عزائمها فلن تقيم حسابا للمسافات، فانزح بشعبك مكسور الجناح إذا جاء اليماني ممتد الجناحات، وغير مكة لا تأوي إلى بلد فكلها تحت مرمى ردنا العاتي، الساعة الآن تصعيد يحيط بكم وساعة الرد منا غير مزجاتي، حنت إليكم بعيدات المدى غضبا فاستبشروا بالصواريخ البعيدات، بمشرق الأرض كنتم أو بمغربها كالموت نهجم من بين المسامات.
هذا الاستفسار الأسطوري والروح الأبية المضحية عنوان شرف اليمني الرافض لمشروع الهيمنة الأمريكية، وهي ما يصنع أهل اليمن بها مجدهم وحضارتهم بثبات لم يشهد له التاريخ مثيل، وعزيمة فولاذية أرست قواعدها عقيدة قتالية إيمانية، بل وردتها ثقافة الاستشهاد المستمدة من فكر الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه، التي رسخها في نفوس أتباعه بمنهجية قرآنية، رواها بدمه الزاكي، وتعهد نماءها بمواقف عملية بطولية في ميدان المواجهة قبل الحديث عنها في محاضراته، لتثمر عزة واستبسالا صنعت الصمود الحاضر وأسست بنيان تاريخ مستقبلي حافل بالحضارة والمجد.
ولأن شعبنا يكره الذل والخنوع والخضوع، فقد كانت مواقف العزة والإباء والتضحيات من طبائعه، فهب في كل مرة لنداء الواجب الوطني يقدم الأرواح، فكانت قوافل الشهداء مشاعل نور على دروب الحرية تستهين بالموت وتستعذبه لتستمر الحياة، حياة الكرامة والعزة، وتكرس الاستشهاد كقيمة عليا في المجتمع باعتباره الضرورة الأساسية لكل كفاح وطني ضد الغزاة والمستعمرين، وهو القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها ولا بديل لها في حماية الوطن وتحديد الأرض.
إن الشهادة في سبيل الله تعالى وثقافة الشهادة هي ثقافة الحياة السعيدة، وما ذلك إلا لأننا نؤمن بالغيب كما أمرنا الله تعالى، حيث يقول في كتابه العزيز:
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
فالحياة الحقيقية ليست الحياة العابرة التي هي ممر لنا لنحمل منها العمل الصالح للآخرة، وأهم الأعمال التي توصلنا لتلك الحياة هي الشهادة والموت بكرامة، لأن من يموت رفضاً للظلم وفي سبيل رفعة رأس أمته هو الشهيد، كما يقول إمامنا الحسين عليه السلام في مسيره إلى كربلاء:
إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة.
ولهذا فالشهيد هو الحي الحقيقي، لأنه وصل لتلك الحياة الخالدة الباقية التي فيها من النعيم المقيم ما فيها، ولهذا منعنا الله تعالى من أن نقول للشهيد ميتا، حيث يقول:
ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
هذه إذن ثقافة الحياة الحقيقية. أما ثقافة الموت فهي ثقافة موت القلوب بغرقها في تفاهات الحياة وشهواتها وقشورها.
من إذاعة صوت الشعب قدمنا لكم
مرافق الغيب. مرافق الغيب. التقديم
نجلاء محمد
وأحمد المختفي.
مرافق الغيب من إخراج
عامر حسن.